ناخذ درسنا غدا نسأل ان شاء الله اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ام قيس بنت محصن الأسدية يعطيني أحد من هذه الجهة يا إخوة. أسئلة تأتي عن طريق الأخ أيمن وجزاكم الله خيرا. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني لا يزال إيش رضيعا، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجلسه في حجره. قد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال يطمعون في بركته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه يجلسهم في حجره، لا يستنكف أن يكون الطفل جالسا في حجره، وإنما لرحمته ولحسن خلقه وحسن صحبته لأصحابه، فهو يجلس الطفل الرضيع في حجره. هل يفعل هذا الآن الملوك الحكام؟ هل يأخذ طفلا فيجلسه في حجره؟ المهم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وتواضعه. وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه. انظروا، طفل صغير يبول على ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع مظنة أن يبول الطفل ومع هذا يجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره، لا يترفع عن هذا. فلما بال هذا الطفل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب، انفعل، صاح، ضجر؟ لا، إنما دعا بماء فنضحه على ثوبه. نضحه على ثوبه يعني أجرى الماء على الثوب، أي أنه لم يغسله، أتبع البول الماء ولم يغسله، فيه التخفيف في نجاسة بول الرضيع، لا أنه ليس بنجس، لا، وإنما فيه التخفيف في تطهيره، فيه التخفيف في تطهيره. ولأن هذا يكثر، هذا يكثر أن يجلس الرضيع في حجر أبي، في حجر أمه، في حجر أبي، عمه، خاله. الرضيع عادة يجلس أو يجلس في الحجر أو يحمل، فالله عز وجل خفف على عباده بأن جعل مجرد رش الماء ونضح الماء كافي في تطهير بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام. فإذا كان ممن أكل الطعام فإنه يغسل. نعم، يغسل. طيب، إذا أجلسته في الحجر فتغوط لم يبل، هل يكفي النضح؟ نعم، النص جاء في البول، لا، إذا غائط فإنه يغسل. طيب، قال: فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. في حديث أم قيس، في حديث أم قيس جاء بالتقييد بأنه صغير لم يأكل الطعام. ابن حزم شد في هذا الأندلسي رحمه الله، قال: يغسل من بول أي ذكر ولو كبير، وهذا يعتبر إيش؟ شذوذا. وأيضا يعتبر ابن حزم قد أهمل القيد. إيش هو القيد؟ الرضيع الذي لم يأكل الطعام. كذلك أيضا فيه التفريق، لو الذي جاء في الحجر جارية صغيرة ينضح أيضا ويرش أو يغسل؟ يغسل، لحديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن، وهو حديث صحيح، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فإذا كانت بنتا صغيرة فإنه يغسل، سواء كانت أكلت الطعام أو لم تأكل، لكن الصبي ينضح إذا كان لم يأكل الطعام. ففي تفرقة بين الذكر والأنثى من حيث التطهير. فإذا قال قائل هل من حكمة في هذا؟ الجواب نعم، مسألة الحكمة ليس شرطا أن نعرف هذا، حتى أن بعض العلماء قالوا هذه تعبدية، وقد حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مع معاذ بنت عبد الرحمن لما سألتها ذلكم السؤال، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ماذا كان جواب عائشة رضي الله عنها؟ أحرورية أنت، طائفة من الخوارج. ثم دلتها على الاتباع، دلتها على الاتباع، كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما أحسن هذا الكلام، لم يكونوا يتكلفوا معرفة العلل والحكم، إنما كانوا ينقادون، إنما 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 كانوا ينقادون. أما في زمننا هذا فإنهم يسألون لماذا، ما الحكمة، لماذا؟ تقول له لماذا لا تعفي لحيتك، لماذا، ما الحكمة، لماذا لا تتمسك بالسنة، لماذا كذا وكذا. المهم يصبح يتعلل لما ولما ولما. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينقادون ويتبعون أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظهرت لهم الحكمة أم لم تظهر، ويعلمون أن الله عز وجل هو الحكيم الخبير، هكذا هكذا. لكن بعض العلماء أجابوا بأجوبة، منهم من قال كذلك لحم الجزور. نحن لا أقول لا نتكلف البحث عن العلل والحكم، إذا صح الحديث فينبغي أن يعمل به، ينبغي أن يعمل به. ذكر بعض العلماء في التفريق بين الذكر والأنثى أن الذكر كثيرا ما يحمل والحفاوة به أكثر، وأن الجارية البنت لا تحمل كثيرا، فجاء التخفيف لأنه يحمل كثيرا، فربما يحصل منه تبول وبالتالي يقع حرج في الغسل دائما. هذا من جملة ما ذكروه. وفرقوا أيضا من بول الجارية وبول البنت الولد. وعلى كل حال فالحق ما سمعت، أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وما المراد بالغلام؟ الذي لم يأكل الطعام. إذا أكل الطعام لا يغسل. صبي صغير يعني. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا قال قائل هل يعتبر هذا البول نجسا؟ الجواب نجس، لكنه خفف في تطهير، خفف في تطهير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد. الأعراب كما تعرفون هم أهل بادية، ولذلك تحصل منهم أمور تستنكر، ويقل في البوادي العلم، يقل في البوادي العلم. ولذلك المدن مظنة العلم ووفرة العلماء. جاء عربي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد وفي طرف المسجد، فزجره الناس. المسجد هو بيت الله عز وجل، يطيب ويبخر وينظف، تقام فيه العبادات، وهو خير البقاع في الدنيا. جاء هذا الأعرابي فبال في طرفه، فما كان من الناس؟ زجروه عن هذا الفعل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، يعني لو زجروه حال البول ربما احتقن بوله وأصابه ضرر، صح؟ لذلك بعض الناس ربما إذا فجعته وهو حال البول ربما أصابه مرض، وأيضا لو زجروه وانطلقوا وراءه ربما انتشر البول في المسجد كله أو أغلبه، فهذه مفسدة أكبر، ففيه درء المفاسد مقدم على زلب المصالح. لو زجره الناس وهو أعرابي، والأعراب يكثر فيهم الجهل، فهو سيفر منهم ويهرب في حال بول، فربما لوث أكثر الأماكن في المسجد. ثم أيضا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس بالرفق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى أنه جاء في رواية أخرى في البخاري لما زجره الناس وتلطف به النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم غيرنا أحدا، أو بهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي أن رحمة الله في البخاري. طيب، قال هنا فبال على ثوبه فدعا لما هذا، فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله، انظر تركه حتى قضى بوله، يعني فرغ من البول. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني دلو فيه ماء، فأهرق عليه، سكب على الماء، ولم يأتي أنه حركه أو دلكه أو حكه، ففيه أن تطهير البول يكتفى فيه بسكب الماء عليه. ضف إلى ذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ نعم، من تراب ومن حصباء، وهو معرض للشمس، فإنه يسهل جفافه، يسهل جفافه، وأيضا فيه أن البول يعتبر نجسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب ما فأهرق عليه، والبول نجس بإجماع، البول نجس بالإجماع، وأشد منه الغائط فنجاسته من الضروريات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند أبي داود: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه بالأرض وليصلي بهما. فالخبث هو كالغائط ونحوه، والمقصود هنا أن البول يعتبر نجسا بإجماع العلماء. طيب نقف هنا إن شاء الله. فأهريق فيا. طيب أنا بأذن ولا أذن؟
لا
أذن. طيب اجلسوا بارك الله فيكم، اجلسوا. يقول: إنني كثير من الأحيان أشعر بخروج قطرات من البول أثناء الصلاة، ولكن لست متأكدا بخروج شيء، فهل له حكم من شك في خروج الريح؟ وضح لنا جزاك الله خيرا. لا ينبغي للمرء أن يلتمس مثل هذه الوساوس ويعول عليها، فإن الشيطان حريص على إفساد طاعتك وعبادتك. معك حديث: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. أقول في قطرات البول: إذا نظرت في أمرك فلم تجد أثرا فتعلم أنها مجرد وساوس، لا تعول عليها ولا تبدي إلى الشيطان ضعفا، فإنه إذا عرف من العبد ضعفا في شيء تعلق به. توضأ وأحسن الوضوء وصلي، فإذا جاءت هذه الوساوس لا تلتفت إليها. إنك إن التفت إليها بعد فترة صرت موسوسا. نريد منكم الدعاء لكنانة ونور الإسلام وأبي إسحاق، هؤلاء إخوة في الشبكة، نسأل الله العظيم لنا ولهم التوفيق والسداد. كيف يتعامل طالب العلم مع دروسه اليومية بالأخص حفظ العمدة والبيقونية؟ معك الصباح الباكر، معك الصباح الباكر، اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم، لو سمحتم لو غيرتم توقيت المحاضرة التي ستلقى حول سيرة الشيخ مقبل الوادي إلى أحد أيام الدورة وليس يوم الجمعة، لأننا مسافرون ولا نتواجد يوم الجمعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجزى الله المشرفين على الدورة خير الجزاء، اللهم آمين. ما أدري تغيير الوقت، على كل يمكن الإخوة إن شاء الله أن يستمعوا إليها فهي مسجلة إن شاء الله. طيب أجيبوني بارك الله فيكم، أبي يريدني أن أعمل معه وأنا أريد أن أحضر الدرس، فماذا أفعل؟ حاول أن تأتي بأبيك. امرأة اغتسلت من الحيض وبعد مرور أيام وجدت شريطا لاصقا صغير بين أصابع رجليها، فما حكم غسلها وصلواتها؟ اللاصق هذا يحيل أو يكون حائلا من وصول الماء إلى الرجل، فعلى هذا لم يصح أو لم تصح طهارتها، تعيد الاغتسال وتقضي الصلوات. طلب يا شيخ، ما في أسئلة؟ بالنسبة لأجوبة الأخوات الليلة إن شاء الله ننظرها، وغدا إن شاء الله يعطينا الكتب إن شاء الله. أقول السبت إن شاء الله. نعم، متى تنتهي الدورة؟ هذا السؤال إلى الآن لم يتحرر جوابه، وجزاكم الله خيرا.
سكر الدخل
قلت هو من أدلة الخصم يعني. صح، لو قلبنا عليهم لأن
عمر رضي الله عنه رواه على المنبر.
أيوة،
وجمع من الصحابة حضروا
قبل. أيوة، في النزهة، بداية النزهة. ربما أنا ما تصورت كانت الإجابة